وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول فتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غُلْفًا هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة الكرام الإنسان بقلبه لا بجسمه ومنظره الإنسان بقلبه لا بجسمه ومنظره حقيقة مهمة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها ولا يغفلها أو يغض الطرف عنها ويتجاوزها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولهذا فقد جاء ذكر القلب في القرآن أكثر من 100 مرة ناهيك عن مرادفات القرآن في الصدر والفؤاد ولهذا فقد خاطب الشارع الحكيم هذا العضو من كيان الإنسان خطابا مهما يتناسب والوظيفة التي يقوم بها في كيان الإنسان كله روحا وجسدا فكان القرآن وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقفان مع القلب مع كل حدث يعتريه وكل قضية تمر به وكل مصيبة تنزل به ونحو ذلك ولهذا عبر الله عز وجل في القرآن وخاطب عباده المؤمنين بآية بليغة جد بليغة بيّن الله عز وجل فيها أن من سنن الله عز وجل في البشر أنه يستطيع أن يحول بين المرء وقلبه الذي هو مكمن الإدراك والوجدان وصاحب السلطان والأمر والنهي على البدن فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا غاية ما يخافه العباد والنساك إذا أفرط الإنسان على نفسه وقصر في جنب ربه، كما أنها غاية ما يرجوه أهل الذنوب والمعاصي إذا لم ييأسوا من روح الله تبارك وتعالى. وهذه الآية من أبلغ جمل القرآن وأكملها، لأنها تخاطب علم النفس البشرية وأتت على جميع الصفات الربانية، وكذا أقوم الطرق في التربية الدينية لبني الإنسان. فلا يعرف على وجه الأرض كتاب سماوي أو مذهب أرضي يستطيع أن يغوص في داخل النفس فيتحدث عما يدور في داخلها فيصف الداء والدواء معا. وكذا اشتملت على جميع الصفات الربانية، فإن القلب هو مكمن الإدراك في الإنسان، فإذا امتلأ القلب بأسماء الله وصفاته استطاع أن يحيا حياة طيبة تستمد قوتها من واقع الشرع الحكيم. وكذا هو أقوم طريق لتربية الإنسان للاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. ولذا فإن هذه الآية الكريمة من أمعن النظر فيها استطاع أن يخرج منها بأمور في مقدمتها وعلى رأسها أن هذا القلب ملك، وأنه المسيطر المهيمن على جميع البدن، ذلك أن انضباط الأقوال والأفعال الظاهرة تتوقف في صحتها عما في داخل القلب. والله عز وجل، لأن الله تعبد الخلق بأمرين، بأوامر ونواهي، فالأوامر في جانب الطاعات والنواهي في جانب المعاصي. فإذا عمل العبد طاعة فلا يكتب له بها حسنة إلا إذا كان عن قصد القلب وإرادته، وكذلك لا يكتب على العبد ذنب إذا اقترف شيئا من حدود الله إلا إذا كان عن قصد القلب وعقده. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا قال الإنسان قولا أو عمل عملا سبقت الجوارح إليه من غير إرادة القلب، فالله من رحمته بخلقه لا يكتب على الإنسان ذنبا بهذا. وكذلك إن عمل العبد طاعة فيما يبدو للناس وأتى بكل ما يتطلب له من أركان وشروط وسنن ومندوبات وغير ذلك، لكن القلب لم يقصد هذه العبادة أو أراد شيئا غير وجه الله، فإنها لا تكتب في ميزان الحسنات بل تكتب في ميزان السيئات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي يتوقف في صحة العمل على صحة النية، فيجازى العبد على عمله بالنيات نيته وليس العكس. ولهذا كان اهتمام الأنبياء والعلماء والصالحين والمربين بقلوبهم اهتماما بالغا. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب في الجنود، وإذا خبث الملك خبث في الجنود. فهذه الآية تثبت هذه الحقيقة، أن القلب ملك الأعضاء وسيدها، وهو المسيطر المهيمن عليها. كذلك تثبت هذه الآية التلازم الواضح بين القلب والجوارح، فلا صلاح للقلب بدون الجوارح، ولا صلاح للجوارح بدون القلب. ذلك أن أي حاكم أو ملك إنما صلاحه وفساده ببطانته، جنوده الذين يرابطون حوله، والحاكم كما قال النبي ببطانته، فإذا صلحت البطانة صلح الملك، وإذا خبثت البطانة خبث الملك. فلا بد للرعية من حاكم عادل، ولا بد لهذا الحاكم من بطانة من خلص الرعية، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فإن فعل شيئا يغضب الرب أمروه ونهوه وقوموه. وكذلك القلب والجوارح، لابد من قلب سليم حي ينبض في هذا الكيان العظيم كيان الإنسان، ولا بد له من جنود، أعني أعضاء، يستجيبون لأمره في الخير ويقومونه في الشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يقتل عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يقتل عند الله كذابا، أن يختم على هذا أو ذاك في القلب بالصدق أو الكذب، إذا عود الإنسان اللسان على الصدق أو الكذب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد صحيح: أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب وأقلع ذهب، وإن عاد عاد، فيظل العبد يكذب ويأتي بالذنب بعد الذنب، وتجتمع هذه النكت السوداء في القلب حتى يتكون الرار الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأعمال الجوارح تؤثر سلبا وإيجابا على القلب، حياة وموتا وصلاحا وفسادا. فلا بد للعبد أن يفهم التلازم الشديد بين القلب والجوارح، وأن كل منهما في أشد الاحتياج إلى صاحبه. وآية ذلك انظر إلى تارك الصلاة، لأن الإسلام ليس شيئا هيوليا، ليس له شكل ولا طعم ولا لون، وإنما هو واقع ملموس ترى آثاره في حياة الناس، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه عقد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. لابد لهذه الثلاثة أن تأخذ بأعناق بعضها البعض معا حتى يصح إيمان المرء إيمانا سليما. لابد أن يعقد القلب على هذا الإيمان وأن يوقن أنه لا إله معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأن ينطق اللسان بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا بد أن تستجيب الجوارح للوازم هذه الكلمة الطيبة من العمل الصالح، وهذا يبين ضلال المرجئة ومن تابعه على أن الإيمان مطلق المعرفة كذب، إذ قال أن الإنسان لو عرف الله بقلبه فهذا مؤمن كامل الإيمان، مهما أتى من الذنوب والمعاصي لا تضر مع أصل الإيمان، وإيمانه كإيمان الصحابة بل كإيمان الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين، وهذا عين الضلال، لأنه لو كان الأمر كذلك لدخل في مسمى الإيمان من كفره ربنا تبارك وتعالى في نص القرآن، وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن إبليس أعدى أعداء الله تبارك وتعالى كان يعرف ربه معرفة حقيقية ومع ذلك كفره رب العباد تبارك وتعالى. فالإيمان ليس مجرد شيء يسكن القلب لا يراه أحد، لا سيما وأن قلوب العباد مستكنة في صدورهم لا يطلع عليها أحد، بل صاحبه صاحب القلب لا يراه أيضا. إذن علامة الإيمان فيما بين الناس أعمال الجوارح، فكلما كان الإيمان في القلب وكان اليقين في القلب أثمر ذلك على جوارح الإنسان بالعمل الصالح. فأرى هذا الرجل فأقول أحسبه مؤمن لما أراه من عمل صالح على جوارحه، فهنا تلازم شديد بين القلب والجوارح وبين صحة الاعتقاد مع صحة العمل. ولهذا يفهم ضلال الذين يتركون الصلاة مثلا ثم يزعمون بأن المهم النوايا وأن القلب سليم، كذب. صحة القلب تثمر بالصحة على الجوارح لا محالة، وإذا كانت أعمال الجوارح على غير الهدي المستقيم ففي القلب مرض، وهذا ما وقع فيه أهل النفاق والضلال. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذه الآيات اختلف أهل التفسير في المراد منها، هل هم أهل الكفر والضلال أم أهل النفاق والشك والحيرة، على قولين ولا منافاة. فإن أهل الكفر أعرضوا إعراضا أوليا ظاهرا واضحا، وأهل النفاق أعلنوا الإيمان بألسنتهم وببعض أعمال جوارحهم، لكن القلوب مستقرة على الكفر بالله العظيم. وكان يظهر هذا النفاق والكفر في بعض المواطن عندما انسحب عبد الله بن سلول لعنة الله عليه بثلث الجيش مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرجوا من المدينة يريدون ملاقاة قريش في غزوة أحد، فقال الرجل كلمة النفاق: والله ما أدري على أي شيء نقاتل. وفتت هذه الكلمة في عضد بعض المسلمين، ورجع كل منافق خلف عبد الله بن سلول، فيذهب بعض الصحابة إليه يذكره بالله وبالاستجابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكرر الرجل مقالته فيقول الصحابي: أبعدكم الله، إن الله سيغني نبيه عنكم. وكان ما كان من أمر الغزوة، فإن هذا موقف واضح على ما في القلب من نفاق وعدم استجابة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، والمعنى أنهم يسمعون سمعا لا يترتب عليه العمل والاستجابة. ولهذا يقول ربنا: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أي أن الذي يسمع حقيقة هو الذي يستجيب. ليس كل إنسان لديه جارحة السمع يسمع، بل من الناس من يسمعون سمعا ثم يخرجون الكلام من الأذن الأخرى وكأنهم ما سمعوا. فحقيقة الإيمان ليست كذلك، إنما حقيقة الإيمان تستوجب على الإنسان المسلم أن يسمع سمع المتفهم المتعقل، ثم يترتب على هذا السمع يقين القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فكان هذا التلازم أكيد في هذه الآية الكريمة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا يتضح من الفائدة التي تليها، فإن هذه الآيات التي تلوتها عليكم في صورة الأنفال نزلت في غزوة بدر الكبرى، وإن نظرة متفحصة لواقع الغزوة وسياق الآيات والخطاب في هذه الآيات للصحابة في بداية الأمر، لأنهم الجيل الأول الذي نزل القرآن على قلب نبينا وهم بين يديه والنبي بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، فإن نظرة متفحصة لهذا الواقع وما يحيط به يخرج لنا أمورا. أولا، الله تبارك وتعالى يأمر الصحابة بوجوب الاستجابة لله والرسول، وهذه الجماعة المسلمة حديثة عهد بإسلام تعودت في حياة الجاهلية والكفر والضلال أن يفعل كل إنسان ما يشاء، يترك العنان لنفسه فيلقي بحبل زمامه على ظهره، ثم يعربد في الحياة يمنة ويسره دون رادع يردعه أو وازع يمنعه من فعل المنكرات. فيأتي القرآن وهم حديث عهد بتكاليف وأوامر شرعية افعل ولا تفعل، ليبين لهم خطورة عدم الاستجابة وخطورة الاستهانة بالأمر وإن قل، أو عدم تهميش شيء من أمر الله تبارك وتعالى. فيأتي بكلية غير منفوضة أو معترضة: استجيبوا، والسين والتاء للطلب على التأكيد، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثانيا، يبين الله تبارك وتعالى أن الحياة الحقيقية هي التي تكون في ظلال الإيمان، وأن عدم الاستجابة معناه الموت المحقق للإنسان وإن كان يسير بقدميه على الأرض. إذ كل الناس في عذاب الموت، وإن تنفسوا وأكلوا وشربوا ونكحوا الأزواج وملأوا الدنيا صياحا، إذا خرجوا ربقة الإيمان. قال الله: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَيَسْتَوِيَانِ كَلَّا وَأَلْفُ كَلَّا. والمعنى أن هذا الإيمان هو حياة هذه القلوب. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا أردت أن تفهم هذه الآية فضم نظيرها إليه. عندما يتعجب الكافر من أن الله حشره أعمى الجارحة يوم القيامة فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والجواب على غير نسخ السؤال، لكن لأن السؤال من الكافر على وجه الخطأ وعادة القرآن وكذا سنة النبي العدنان أنهما يصححان السؤال لتستقيم الإجابة. لأن الله قال في الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فيفهم بداية أن من حشر أعمى في ساحة الحشر والعرض على الله فهو لأنه كان في الأصل أعمى. إذن ما سؤال أهل الشرك؟ وما وجه الجواب مع آية الإسراء؟ أن أهل الشرك تعجبوا من عمل جارحة، والله علي عمل قلب كما قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما قلت أن من عادة القرآن والسنة تصحيح السؤال واستقامة الجواب. عندما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ فأعرض النبي عن السؤال. فلما كرر السؤال مرة تلو المرة قال الصحابة، قال بعضهم: سمع النبي السؤال فكره السؤال. وقال بعضهم: بل أعرض عن السؤال بل ما سمع. فلما انتهى النبي من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا ها أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأل. ما يعنيه أن تكون الساعة اليوم أو غدا أو بعد غد؟ القضية أنت ماذا عملت للساعة؟ لو جاءتك الآن هل ترحب بها؟ هل تتلقى رسل ربك بالترحاب؟ أم تقول: أخروني ساعة أعمل صالحا؟ وعندما قال ربنا في كتابه: اسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. سألوا عما ينفق فأجاب عما ينفق له. فهنا كذلك أهل الشرك تعجبوا كيف حشروا عميالا وكانوا مبصرين في الدنيا، فأضرب القرآن عن سؤالهم وأجابهم بجواب في غاية الدقة، أن هذا العمل استمرار لعمل الدنيا هو العمل البصيرة. ذلك أن كل إنسان أعرض عن هدي القرآن فهو ميت. وإنما نعني موت القلب وعمى القلب عن إبصار وجه الحقيقة، ومن ثم الاستجابة لها والعمل بمقتضاها. ومما يستفاد أيضا من سياق الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الاستجابة لداعي الشيطان وعدم الاستجابة لله والرسول، لأن فيها الحيلولة التامة بين القلب والجوارح. ومن ثم يكون هناك فاصل بين الملك والرعية، فكان لابد من الانضباط بواقع الشرع. ومن هنا نفهم لماذا أكثر النبي، بل كان ينهج في الليل والنهار بدعاء الثبات، وأن يصرف الله القلب إلى الطاعة، وأن يثبته على الإيمان. ففي الصحيح والسنن وغيرها من أحاديث ثلة من الصحابة، منهم عائشة وأم سلمة والنواس وأنس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء في الليل والنهار: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلما سألت عائشة وكذا أم سلمة وغيرهما من الصحابة سبب الإكثار من هذا الدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا هو النبي المؤيد المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدعو ربه الثبات والتصريف على الطاعة، وألا يصرفه من الإيمان إلى المعصية. كيف؟ إن في هذا المنهج النبوي تربية للجماعة المسلمة كيف تسأل ربها الثبات. وكذلك الإكثار من هذا يبين لنا أولا أن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القلب مثل الريشة في مهب الرياح بأرض ثلاث. مثل القلب مثل الريشة في مهب الرياح بأرض ثلاث. وهذا يفهم منه ابتداء أن أقل نسمات الهواء تؤثر في القلب بالسلب أو بالإيجاب. والمعنى أنك لا تستقر ذنبا، إذ قد يكون في هذا الذنب موت قلبك وهلاكك، فلا تستقر بكلمة بكلمة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخلت إحدى زوجات النبي على أم المؤمنين عائشة فأرادت أن تنتقصها أمام النبي بغيرة الضرائر بالفطرة التي في النساء والغيرة، فأشارت بيدها فقط يعني قصيرة، وأنا عائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة واحدة. وقول النبي: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فلا يستقل أو يستحقر الإنسان أو يستخف بذنب وإن تمر، فقد تكون في هذه الكلمة أو هذه النظرة أو هذه الفعيلة موت البدن لموت القلب. لأن هذا واضح من التشبيه أن القلب كالريشة، والمعنى خفيفة، أقل نسمات الهواء تلعب بها في هذه الصحراء التي لا يحجب الرياح فيها جبل أو صمت أو حائط منيع يمنع الرياح من أن تعطف بقلوب بني الإنسان. ولهذا جاء الفارق الكبير بين المؤمن والمنافق، فالمؤمن يرى ذنوبه كأنها سفح جبل يريد أن يغار عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها بعوضة وقعت على أنفه فقال بيده هكذا فطارت، وهذا تشبيه النبوة، فلابد للإنسان أن لا يحتقر شيئا، وأن يسأل الله الثبات في كل لحظة، وأن يموت على الإيمان. ثانيا، أن العبد لابد أن يلتزم سلوك الأدب مع الله تبارك وتعالى، إذ لا سبيل إلى هذا الثبات إلا بسؤال الملك العلام بالتضرع والإخبات والذل، وتعثر وجهك وأنفك لله بأن يثبتك الله عز وجل على الإيمان. فالإيمان لا يكتسب بمعرفة عقلية أو بشطارة وذكاء في الناس، وإنما هو محض فضل وإنعام من الله على من يختصهم الله عز وجل بهذا الفضل العليم. فلابد للعبد أن يذل نفسه لربه، وأن يعفر جبهته وأنفه، ويسأل الله الثبات. فكم من أناس عاشوا حياة الإيمان وختم لهم بنقيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا تستكثر من صلاة أو صيام أو مال أنفقته لوجه ربك، إذ قد يكون في هذا الاستكثار الغرور الذي به يظن الإنسان على ربه، فتحبط أعماله ويختم له بنقيض الإيمان. فلا بد من التواضع والذل والخضوع، كما هو حال النبي المعصوم في سؤال ربه. ومنها أيضا أنه مع هذا الاهتمام في السؤال على الثبات، يأتي العكس في الاهتمام بالسؤال من الاستعاذة من الفتن. وكان النبي يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن يستعيذوا من أربع في ختام الصلاة بعد التجهد وقبل السلام، أن يستعيذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. فهذه فتن لابد للعبد أن يستعيذ منها في الوقت الذي يسأل الله الثبات على الإيمان والعمل الصالح، ذلك أن الفتن أول ما تضر قلب العبد الذي به الحياة أو الممات للبدن. ولهذا قال النبي كما عند مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب مشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود كالفوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فلا بد من هذا التمادي، ففي الوقت الذي تسأل ربك الثبات، فربك أن يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تلك آية عظيمة محكمة، حق لكل عاقل أن يتدبرها وأن يعين فيها، إذ فيها الحياة والممات للقلب ومن ثم للبدن. أسأل الله أن يغيث قلوبنا بوابل الكتاب والسنة، وأن يرزقنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حياة القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة في أهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اسكن سخيمة صدورنا، اللهم اسكن سخيمة صدورنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.